على العداوة
والبغضاء والعنف الدائم على أعداء أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد واستغفر الله ربي وأتوب إليه. استغفر الله وأسأل التوبة. الكلام يقع إن شاء الله في اشتراط معاصرة السيرة لزمان المعصوم. اتضح مما تقدم أن السيرة إنما يعتمد عليها في الاستدلال على الحكم الشرعي باعتبار دلالة السكوت على الإمضاء، باعتبار أن سكوت المعصوم وتقريره للسيرة هذا يدل على إمضاء السيرة بالمعنى المتقدم بالبيان المتقدم. إذن أساس الاستدلال بالسيرة هو يعتمد على سكوت وتقرير المعصوم الكاشف عن الإمضاء والقبول. ومن الواضح جدا أن هذا السكوت والتقرير إنما يدل على الإمضاء إذا كانت السيرة بمرأة ومسمع من المعصوم. فكان المعصوم صلوات الله عليه يرى السيرة ويواجه السيرة ويسمع تلك السيرة، السيرة بمرأة ومسمع من المعصوم، سكوته حينئذ دليل على إمضاء، دليل على رضاه وعلى إمضاء لتلك السيرة. فتدل حينئذ السيرة بهذا البيان على الحكم الشرعي. لذلك نقول لا بد أن تكون السيرة بمرأة ومسمع من المعصوم، وهو معنى اشتراط المعاصرة، يعني أن السيرة لا بد أن تكون معاصرة لزمان المعصوم، لا بد أن تكون السيرة موجودة في زمان كان الإمام حاضرا بين أصحابه. هذا معناه اشتراط المعاصرة. والسر في ذلك، السر في هذا الاشتراط، هو ما ذكرناه من أن دلالة السيرة على الحكم الشرعي ليست دلالة ذاتية، ليست السيرة دالة بذاتها على الحكم الشرعي، مجرد سيرة العقلاء لا تدل بنفسها على الحكم الشرعي. هذا أن العقلاء اتفقوا على عمل، عمل العقلاء على شيء، على سلوك، ولو اتفقوا بلغوا ما بلغوا، ولو اتفقوا هذا لا يكشف عن الحكم الشرعي. عمل العقلاء ليس كاشفا بنفسه بذاته عن الحكم الشرعي، عن الدليل الشرعي، إنما دلالة السيرة كما قلنا ليست دلالة ذاتية، إنما دلالة بضميمة السكوت والتقرير الكاشف عن الإمضاء. السكوت والتقرير لا يكشف عن الإمضاء إلا إذا كان المسكوت عليه موجودا وحاضرا في زمان المعصوم، تماما كما في السلوك الفردي. شلون دخلنا إلى مسألة سيرة العقلاء؟ شلون انفتح البحث على السيرة العقلائية؟ كيف انفتح الباب للبحث في سيرة العقلاء؟ فتح البحث باعتبار احنا ذكرنا، قلنا الدليل الشرعي غير اللفظي اما فعل المعصوم واما سكوته. لما اجينا الى سكوته وتقريره قلنا ان سكوت المعصوم تارة يكون على سلوك فردي، شخص امامه يتوضأ منكوسا ويسكت، هذا يكشف عن رضاه وقبوله وامضاءه هذا الوضوء، هذا يبدو وضوء صحيح، وإلا لمن سكت الإمام؟ قلنا أن السكوت والتقرير إما أن يتعلق بسلوك فردي وإما أن يتعلق بسلوك جماعي. هذا السلوك الجماعي هو اللي سميناه سيرة العقلاء. فنقول كما أن السلوك الفردي، حتى نبين اشتراط المعاصرة، كما أن السلوك الفردي لابد أن يكون مواجها من قبل المعصوم، مو أن المعصوم موجود في المدينة مثلا والمتوضي يتوضأ بالعراق، هذا يقول نقول الوضوء في زمان الحضور هذا يكشف عن الرضا، لا يكشف عن الرضا، لأن هذا الوضوء ليس مواجه، ليس حاضرا عند الإمام. السلوك الفردي إنما يكون مقرا ومقبولا عند المعصوم إذا كان حاضرا عند الإمام المعصوم، هذا السلوك الفردي. نفس هذا الكلام نقوله في السلوك الجماعي، السلوك الجماعي أيضا لابد أن يكون مواجها للإمام، الإمام حاضر ويواجه هذا السلوك الجماعي، سكوته وتقريره يدل على رضاه وعلى إمضاءه. أما إذا كان السلوك الجماعي متأخرا عن زمان المعصوم، مستحدثا حادثا بعد زمان المعصوم. المعصوم عاش في زمانه إلى القرن الثالث مثلا هجري مثلا، ثم بعد ذلك نشأت سيرة عقلائية لأجل أسباب معينة، نشأت في القرن الخامس أو السادس أو السابع واستمرت إلى يوم الناس هذا. هاي السيرة المستحدثة المتأخرة لا تكشف عن الحكم الشرعي. السكوت سكوت المعصوم لا يدل على الإمضاء والرضا والقبول. فإذا هذا الكلام المتقدم إنما يتم في السيرة المعاصرة ولا يتم في السيرة المتأخرة. وأما ما يقال من أن السيرة دائما معاصرة للمعصوم، السيرة دائما معاصرة للمعصوم باعتبار لا تخلو الأرض من حجة، الحجة موجود وإن كان مغيب عن أنظارنا عجل الله تعالى فرجه، لكن على أي حال هو موجود صلوات الله عليه، موجود بيننا، فهو يواجه تلك السيرة. هذا الكلام ليس مقبولا، هذا الكلام وإن كان مسلم مبادئ مسلمة، نعم لا تخلو الأرض من حجة، ولولا الحجة لساخت الأرض بأهلها، تمام هذا الكلام صحيح، لكن حينما نقول السكوت يدل على الإمضاء مقصودنا سكوت الإمام الحاضر لا مطلقا وإن كان غائبا. سكوت الإمام الغائب لا يدل على الرضا وعلى الإمضاء، لا بالإحاضة السلوك الفردي ولا بالإحاضة السلوك الجماعي. بالنسبة إلى السلوك الجماعي لا يدل سكوت المعصوم الغائب لا يدل على الرضا وعلى الإمضاء، لأن شيئا من الأساسين المتقدمين لا يتم بلحاظ الإمام الغائب. الأساسان المتقدمان الأساس العقلي والأساس الاستظهاري هذان لا فتحوها شيخنا لا زحم فتحوها واقع الأساسان المتقدمان لا يتمان بلحاظ سكوت الإمام الغائب. الإمام الغائب لا يجري في هاي مسألة الأساس العقلي. شلون بينا الأساس العقلي فيما سبق؟ قلنا الأساس العقلي يبتني على ملازمة، العلم بوجود ملازمة، فإذا ثبت الملزوم ثبت اللازم. شنو الدليل على تلك الملازمة؟ لو لم يرضى لما سكت، سكوت يدل على رضا، سكوت ملزوم ورضا لازم. شنو الدليل على تلك الملازمة؟ قلنا أحد وجهين، إما باعتبار لزوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإما باعتبار شنو الوجه الثاني نقض الغرض. الأول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الجاهل وإرشاد الضال، هذا كله اعتبار، والاعتبار الثاني كان هو نقض الغرض. هذان الأمران هذان الاعتباران لا يتمان بلحاظ الإمام الغائب، لأن الإمام باعتبار كونه مكلف من المكلفين لا يجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حال الغيبة. إذا شخص ارتكب منكرا أو ترك واجبا في زمان الغيبة لا يجب على الإمام أن يظهر ويردع هذا المنكر ويحث على هذا الواجب، هكذا لا يجب على الإمام أن يظهر ويعلم الجاهل، جاهل ما يعرف يتوضأ يجي يظهر الإمام لأجل سواد عيون هذا المكلف حتى يعلم كيفية الوضوء، أو مثلا يرشد ضالا. وجوب تعليم الجاهل وإرشاد الضال والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا لا يجب على الإمام الغائب، فلا نعلم بالملازمة، لا علم بالملازمة. هكذا بالنسبة إلى نقض الغرض، نقض الغرض أيضا لا يتحقق بالنسبة إلى الإمام الغائب. يعني إذا تعرضت أغراض الشارع المقدس في أزمنتنا المتأخرة، إذا نشأت سيرة متأخرة، هاي السيرة قد تعرض أغراض الشارع المقدس إلى الضياع وإلى السلف، هل يجب على الإمام أن يردع؟ هل يجب على الإمام أن يبرز عدم موافقته حفاظا على الغرض؟ الجواب لا، الجواب لا. ليش؟ صحيح نقول هذا غرض شرعي سيضيع، بل ضاع فعلا، ضاعت كثير من الأغراض بغيبة الإمام وبمأساة غيبة الإمام، ضاعت الكثير من الأغراض الشرعية، لكن مع ذلك لا يجب على الإمام أن يظهر وأن يحافظ على تلك الأغراض. وذلك لأن الإمام لو أراد أن يحافظ على الأغراض في زمان الغيبة لما كان ذلك إلا بطريق الإعجاز، هو بالطريق غير الطبيعي. بالطريق غير الطبيعي هو يحافظ على الأغراض بطريق الإعجاز والطريق غير الطبيعي. ولا حكم لنا عقلي حتى نسمم الكلام المتقدم. احنا سابقا شنا نقول؟ شنا نقول نقض الغرض قبيح عقلا ولا يصدر من الحكيم الملتفت إلى أغراضه. هذا الكلام لا يتم بالإحاظ الإمام الغائب. بالإحاظ الإمام الغائب هذا الكلام لا يتم، لأن ما عندنا حكم عقلي بلزوم الحفاظ على الغرض ولو بطريق الإعجاز. لا، احنا عندنا حكم عقلي بضرورة الحفاظ على الأغراض، لكن الطرق الطبيعية العقل يحكم لزوم أن يحفظ العاقل أغراضه بالطرق الطبيعية. أما لو استدعى الحفاظ على الغرض الإعجاز والطريق غير الاعتيادي فما عندنا حكم عقلي يدل على لزوم الحفاظ على الغرض. هذا نظير ما يقال في حفاظ الأئمة صلوات الله عليهم على وجوداتهم الشريفة. وجود الإمام فيما بين الناس والحفاظ على حياته هذا غرض من أغراض الشريعة، بل ربما يقال هذا من أهم أغراض الشريعة، أن يحفظ الإمام المعصوم نفسه، أن يحفظ حياته. ومع ذلك نشوف الإمام هو عالم بالقتل وعالم بالقاتل وعالم بطريقة القتل. هذا ينفعنا، ينفع الخطباء، مع أن الإمام يعلم، مع ذلك الإمام هو لا يتجنب هذا المصير. ليش؟ لأن تجنب هذا المصير والحفاظ على الغرض إنما يكون بطريق الإعجاز ولا يكون بطريق الاعتيادي، لا يكون بطريق الاعتيادي. لذلك الإمام لا يحفظ هذا الغرض ولو بطريق الإعجاز. هو حتى يتجنب القتل لابد أن يسلك طريق الإعجاز، الطريق غير الطبيعي. هو لا يسلك ذلك الطريق، وإن كان يفوت بذلك الأمر يفوت هذا الغرض. نعم، إذا كان الغرض بدرجة عالية من الأهمية، كما لو كان الغرض مثلا هو حفظ أصل الدين، حفظ أصل الإسلام، حينئذ لابد من سلوك أي طريق كان، ولو كان طريقا إعجازيا طريقا غير طبيعيا للحفاظ على الغرض. لكن هذا إذا كان الغرض يعرض أصل الدين إلى الضياع، كما في مسألة تصديق الأنبياء. مسألة تصديق الأنبياء هذا لو لم يصدق النبي ولو لم يحقق هذا الغرض لا فات أصل الدين. فحينئذ الشارع المقدس يحافظ على هذا الغرض ولو بسلوك طريق الإعجاز. ولذلك الأنبياء يدعمون بمعجزات حتى يحققوا تلك الأغراض. إذن ما عندنا حكم عقلي، حتى نفرغ من هذا الاعتبار الثاني، ليس لنا حكم عقلي يوجب الحفاظ على أغراض الشريعة بأي طريقة كانت ولو بطريق الإعجاز. إذن لا يتم لنا الطريق العقلي، لا بالإحاظ الاعتبار الأول ولا بالإحاظ الاعتبار الثاني، بالإحاظ سيرة العقلاء المتأخرة. وأما الأساس الثاني، الأساس الاستظهاري، أيضا هو ليس بتام. اللي كان يعتمد نقول يظهر من حال كل إمام هو كونه في مقام المراقبة وكونه في مقام تعديل وتقويم الزيغ الحاصل في الشريعة. هذا الاستظهار وهذا الظاهر من حال الإمام إنما يتم في الإمام الحاضر، أما الإمام الغائب فلا علم لنا بذلك الحال. ما عندنا دليل يدل على أن الإمام في مقام المراقبة، يعني الإمام يراقب أفعال المكلفين. هذا زيد شلون يتوضأ، عمرو شلون يصلي، لا، هذا الأمر لا يتم في زمان الغيبة، لا يتم بلحاظ الإمام الغائب عجل الله تعالى فرجه، هذا لا يتم فيه. بل بالعكس قد يقال أن الدليل دل على كون الإمام ليس في مقام المراقبة، مو فقط ما عندنا دليل على أن الإمام ليس في مقام المراقبة، باعتبار أن أصل الغيبة وأصل الوقوع في تلك المأساة هو بسبب أفعال الناس، بسبب سوء اختيار الناس، هو لأجل أفعال الناس وسوء اختيارهم الإمام غاب عنهم. فهذا لا يعني ولا يقتضي بحال من الأحوال أن يظهر الإمام حتى يراقب أفعال المكلفين الذين لا يستحقون مراقبة الإمام وحرموا من مراقبة الإمام وتقويم الإمام. هذا الغيبة بسبب أفعال المكلفين، فلا يمكن أن يظهر الإمام لأجل تقويم زيغ عند شخص من الأشخاص. فإذا لا يتم الأساس الأول، لا يتم الأساس الثاني بلحاظ سيرة المتأخرة، فالسيرة المعاصرة هي التي يكشف سكوت الإمام فيها على الرضا والإمضاء. قال: ومهما يكون الحال فلا شك في أن معاصرة السيرة العقلائية لعصر المعصوم، معاصرة السيرة للمعصوم صلوات الله عليهم أجمعين، شرط في أن المعاصرة شرط في إمكان الاستدلال بالسيرة على الحكم الشرعي، يعني بضميمة سكوت المعصوم، لأن حجية السيرة ليست بلحاظ ذاتها، كما قلنا السيرة مو دليل ذاتي على الحكم الشرعي، ليست السيرة بذاتها دليل على الحكم الشرعي. ما نتحدث عن سيرة متشرعية تكشف بطريق الأنف عن الحكم الشرعي، لا، نتحدث عن سيرة عقلاء ليست بلحاظ ذاتها بل بلحاظ استكشاف الإمضاء الشرعي من التقرير والسكوت وعدم الردع. فلكي يتم هذا الاستكشاف يجب أن تكون السيرة معاصرة لظهور المعصومين عليهم السلام، لكي يدل سكوتهم على الإمضاء. وأما السيرة المتأخرة فلا يدل عدم الردع فيها أو عنها على الإمضاء. عدم الردع والسكوت عن السيرة المتأخرة لا يدل على الإمضاء كما تقدم في الحلقة السابقة، إحنا أجملنا هذا اللي بيناه، قلنا لعدم تمامية شيء من الأساسين المتقدمين، لا الأساس العقلي ولا الأساس الاستظهار. يبقى سؤال يرتبط بنفس هذا البحث، وهو كيف يمكن لنا أن نثبت المعاصرة للمعصوم؟ كيف يمكن لنا ونحن في الأزمنة المتأخرة أن نثبت أن سيرة ما هي معاصرة للمعصوم؟ شلون نثبت هذا مع أننا لسنا بمعاصرين لزمان المعصوم؟ كيف نثبت أن السيرة الموجودة فعلا الآن مثلا هي كانت ناشئة من زمان المعصوم ومعاصرة للمعصوم؟ هذا السؤال إنما نسأله واضح، باعتبار إحنا لسنا معاصرين لزمان الإمام الحاضر، محرومين من تلك النعمة، متأخرين عن حضور الإمام، فكل ما نراه هو معاصر لنا وليس من الثابت أن ما عاصرنا من السير هو لابد أن يكون معاصرا لزمان المعصوم، قد يكون ناشئا بعد زمان حضور الإمام، فلابد أن نستدل بأمور معاصرة لنا على سيرة كانت معاصرة للمعصوم. فكيف يمكن لنا إثبات المعاصرة؟ المصنف تقدم لنا في الحلقة الثانية ذكر 5 طرق لإثبات المعاصرة. مثلا من الطرق النقل التاريخي، النقل التاريخي أن ينقل لنا أن السيرة كانت ثابتة في زمان المعصوم وسكت المعصوم، فهذا النقل حينئذ يدل على المعاصرة. أن ينقل لنا، إما أن ينقل في ضمن نطاق النقل التاريخي العام، نقرأ في كتب التاريخ أن سيرة ما كانت موجودة في زمان الإمام الصادق صلوات الله عليه مثلا، أو لا، مو في ضمن التاريخ العام، في ضمن الروايات، في ضمن النقل الروائي الخاص. الروايات أحيانا تنقل بعض القرائن الحافة بالسؤال مثلا، فقد تشير إلى وجود الرواية، قد تشير إلى وجود سيرة في زمان المعصوم، قلت سألت الإمام وكان الشائع في ذلك الزمان عند الناس كذا وكذا مثلا، فهذه الرواية تدل على وجود سيرة في ذلك الزمان، إما نقل عام وإما نقل في ضمن الرواية. هذا طريق. طريق آخر وهو طريق لطيف لإثبات المعاصرة، أن يرجع الإنسان إلى وجدانه، أن يرجع الإنسان إلى مرتكزاته العقلائية. الآن إحنا في أزمنتنا مثلا نجد سيرة على فعل معين، مثلا نجد الآن مرتكزاتنا العقلائية أن من حاز ملك، نشوف أن سيرة العقلاء الفعلية الآن المعاصرة جرت على ملكية الحائز في المباحات الأصلية المنحولة، فنرجع إلى وجداننا لنستكشف أن هذا الأمر إنما ينشأ من عقلائيتنا، هذا كون الماء كون الحائز مالكين، هذا ينشأ من عقلائيتنا فقط بقطع النظر عن كل خصوصيته، بقطع النظر عن خصوصياتنا أننا نعيش في المكان الفلاني في الزمان الفلاني، بقطع النظر عن كل الخصوصيات، أن لنا ثقافة معينة، أن لنا مثلا بيئة معينة. إحنا نشوف أن هاي مسألة ملكية الحائز مسألة مرتكزة بأنفسنا من دون مدخلية لأي خصوصية. إذا وجدنا ذلك، إذا وجدنا ذلك، فنفس هذا يكشف عن أن تلك المرتكزات هي المنشأ الوحيد لتلك السيرة، وتلك المرتكزات العقلائية موجودة في كل زمان ومكان عند كل عاقل. فكما هي موجودة في العقلاء اللي موجودين في زماننا، هي موجودة عند العقلاء الموجودين في زمان المعصوم. نقول إحنا عود ليش ندرك أن الماء أن الحائز مالكم؟ نشوف مرتكزاتنا العقلائية أن لا منشأ لذلك إلا عقلائياتنا، مو لأجل قوميتنا ولا لأجل هويتنا ولا لأجل ديننا، لا، العقلائية لوحدها هي المؤثرة في تلك الملكية من دون مدخلية لخصوصية. فنقول إذا كانت هاي العقلائية هي المنشأ، هاي العقلائية موجودة في زمان المعصوم، فإذا نستكشف أن السيرة كانت موجودة في زمان المعصوم، وإلا ليش توجد في زماننا ولا توجد في زمان المعصوم مع أن المنشأ واحد وهو مشترك وموجود؟ هذا هم يمكن أن نأيد أن المنشأ الوحيد هو العقلائية من دون مدخلية لخصوصية العاقل أو العقلاء في ذلك الزمان. هذا يمكن أن يؤيد باستقراء بعض المجتمعات المختلفة. نقول العقلاء في بلداننا، العقلاء في بلداننا يبنون على ملكية الحائز، العقلاء في بلدان أخرى أيضا يبنون على ذلك، العقلاء في أزمنة سابقة مثلا قبل 50 سنة، وإحنا كنا عايشين فرضا قبل 20 سنة، قبل 50 سنة كانوا يبنون على ذلك، العقلاء في هذا الزمان أيضا يبنون على ذلك. هذا الاستقراء الناقض لبعض المجتمعات العقلائية المختلفة في البيئة والتربية والخصوصيات والزمان والمكان، إذا كانت النتيجة واحدة، هذا يؤيد أن المنشأ الوحيد لهذا البناء هو نفس العقلائية فقط، المرتكزات العقلائية فقط الموجودة في زمان المعصوم. وبذلك نثبت المعاصرة، نقول هذا من حاز ملك كما موجود في زماننا يبدو كان موجود في زمان المعصوم. المعصوم لم يرجع، ما وصلتنا رواية، ما وصل إلينا ردع من الشارع المقدس، لا رواية لا آية تردع عن تلك السيرة. هذا يكشف عن أن الشارع المقدس يمضي تلك السيرة، وبالتالي نستكشف منه الحكم الشرعي. قال وأما كيف يمكن إثبات أن السيرة صغرويا، شلون نثبت أن السيرة كانت قائمة فعلا في عصر المعصومين، فقد مر بنا البحث في ذلك في الحلقة السابقة، قلنا ذكر المصنف 5 طرق لذلك. ثم قال إلا أن اشتراط المعاصرة. المصنف بعد ذلك يقول كل ما تقدم من كلام حول المعاصرة واشتراط المعاصرة، هذا الكلام المتقدم إنما كان في خصوص نحو من أنحاء السيرة. هذا اشتراط المعاصرة وكيف نثبت المعاصرة، هذا الكلام المتقدم اشتراط المعاصرة إنما هو في السيرة التي يراد منها استكشاف الحكم الشرعي، السيرة التي يكون الغرض منها الكشف عن الحكم الشرعي. هذا يجي الكلام المتقدم من لابدية اشتراط المعاصرة. ليش؟ بالبيان المتقدم من أن السيرة بنفسها ليست دليلا على الحكم الشرعي، السيرة إنما تكون دليلا على الحكم الشرعي بضميمة دلالة السكوت والتقرير على الإمضاء ستكون دليلا، وهذا لا يتم إلا في السيرة المعاصرة دون السيرة المتأخرة. هذا الكلام إنما يتم في السيرة التي يكون الغرض منها إثبات الحكم الشرعي. لكن عندنا سيرة من نحو آخر، سيرة من نوع آخر لا نشترط المعاصرة فيها. كل كلام المتقدم كان في النوع الأول، لكن هناك سيرة ليس الغرض منها إثبات الحكم الشرعي، وإنما الغرض من السيرة هو تحقيق صغرى للحكم الشرعي أو للدليل الشرعي. عندنا سيرة الغرض منها إثبات الحكم الشرعي كما في السير المتقدم، كما في السيرة القائمة على ملكية الحائز، أو السيرة القائمة على أن جواز التصرف منوط بطيب النفس وإن لم يصرح بالإذن. هاي شنو الغرض منها؟ هاي السيرة الغرض منها استكشاف حكم شرعي واقعي، وهو ملكية الحائز واقعا، أو مثلا أن الجواز واقعا منوط بطيب النفس، هذا حكم شرعي واقعي. عندنا أيضا سيرة الغرض منها استكشاف الحكم الشرعي الظاهري، لكن أيضا حكم شرعي كلي كما في الملكية، حكم شرعي كلي لكن واقعي، هذا حكم شرعي كلي لكن ظاهري كما في حجية خبر الثقة، حجية قول اللغوي. هذا الغرض منه أن نستكشف حكما كليا، حكما شرعيا، هو جعل الحجية الحكم الظاهري، جعل حجية لخبر الثقة. لكن أحيانا لا نريد من السيرة والتمسك بالسيرة إثبات حكم شرعي لا واقعي ولا ظاهري، ليس الغرض إثبات حكم شرعي كلي، إنما الغرض إثبات صغرى لدليل أو لحكم شرعي كلي قد ثبت في مرتبة سابقة. هذا نبين مثلا من خلال المثال. مثلا هاي المثلة المعروفة تمر علينا بالمكاتب، المؤمنون عند شروطه، هاي الرواية، هاي الرواية، هذا القول يدل على حكم شرعي كلي. يدل على شنو؟ يدل على أن المتعاقدين ملزمان بكل شرط يذكر في ضمن العقد. هذا المؤمنون عند شروطهم، هذا يدل على حكم شرعي كلي، وهو أن كل شرط يذكر في ضمن عقد لازم، مثلا في ضمن عقد لازم يجب على الطرف الوفاء بذلك الشرط. هذا منين نفهمه؟ من المؤمنون عند شروطهم. يدل على لزوم الوفاء بالشرط، يدل على لزوم الوفاء بالشرط. ومن الواضح أن هذا المؤمنون عند شروطهم دليل لفظي، دليل لفظي، مو دليل عقلي مثلا أو دليل لبي، دليل غير لفظي، لا، الفاظ، رواية تدل على أن المؤمنون، أن المؤمنين عند شروطهم، هذا دليل لفظي فيه إطلاق، نتمسك بإطلاقه لشمول كل شرط، سواء كان الشرط مصرحا فيه في ضمن العقد، هو في ضمن العقد قال له أنا أبيع لك هذا الكتاب لكن أشترط عليك أن تخيط ثوبي كما يقول الأعلام، فيشترط خياطة الثوب في ضمن عقد لازم، نقول له يجب عليك الوفاء بذلك الشرط. ليش؟ لأن المؤمنون عند شروطهم، وقد صرح الطرف الآخر بهذا الشرط في ضمن العقد، مرة يصرح في ضمن العقد ومرة لا يصرح العاقد بهذا الاشتراط، وإنما هناك قرائن حافة بالعقد توجب الاشتراط في ضمن العقد وإن لم يصرح بذلك الاشتراط، هناك قرائن حافة بالعقد تقتضي الاشتراط. هذا أيضا يشمل إطلاق المؤمنون عند شروطه، لأن هاي الرواية مطلقة، هاي رواية مطلقة كما تشمل العقد الصريح، كما تشمل قول الشرط الصحيح، تشمل الشرط الضمني، هذا الشرط الضمني اللي لا يذكر صريحا في ضمن العقد وإنما هو موجود بقرائن حافة بالكلام. هذا الدليل اللفظي المطلق شامل لكلا الحالتين، شامل لكلا الحالتين، سواء صرح أو لم يصرح. والدليل عليه رواية مروية عن الإمام الكاظم صلوات الله عليه تحكي قول النبي، أن النبي صلى الله عليه وآله قال المؤمنون عند شروطهم، هذا دليل لفظي دل على ذلك الحكم الشرعي الكلي. هذا الحكم الشرعي الكلي لا نحتاج فيه إلى السيرة. واضح، مو الدليل على هذا الحكم الشرعي الكلي هو سيرة العقلاء، لا، الدليل على ذلك الحكم الشرعي هو الرواية، هاي الرواية الصحيحة، الدليل اللفظي. لكن أحيانا نحتاج إلى السيرة في شيء آخر. شنو هذا الشيء الآخر؟ هذا الشيء الآخر باعتبار أن هاي مسألة أن المؤمنون عند شروطهم تدل على حكم شرعي كلي، وهو لزوم الوفاء بكل شرط. هاي قضية كبروية، هاي قضية كبروية لا تنتج لنا في الخارج أحكام جزئية. أفرض أن المؤمنون عند شروطهم، لكن من دون أن تتحقق صغر الاشتراط هذا الحكم الشرعي الكلي لا يطبق. هذا الحكم الشرعي الكلي لا وجود له في الخارج إلا بوجود صغرياته، إما أن يشترط في ضمن العقد صريحا، وإما أن تدل قرينة حاسة بالعقد على الاشتراط الضمني. يجي دور السيرة العقلائية، أحيانا السيرة العقلائية تنقح صغر الاشتراط، يعني المتعاقدان لا يشترطان صريحا في ضمن العقد وجود شيء، هما يطلقان العقد، لكن هناك سيرة عقلائية حافة بالمتعاقدين تشترط شيئا في ضمن العقد. نقول هذا إطلاق المؤمنون عند شروطهم شامل لتلك السيرة. شنو دور السيرة؟ دور السيرة مو إثبات وجوب الوفاء بالشرط، لا، دور السيرة ليس هو الحكم الشرعي الكلي بوجوب الالتزام بمضمون الشرط. ليش؟ لأن هذا الدور تكفل به الرواية، الدليل اللفظي في مرتبة سابقة هو دل على لزوم الوفاء بالشرط. إنما وظيفة السيرة هو تحقيق الصغرى، والكبرى لا تتحقق إلا بتحقق الصغرى. لا ينطبق الحكم الموجود في الكبرى إلا إذا تحققت الصغرى. الصغرى مرة يحققها اشتراط صريح، مرة يحققها السيرة. إذن هاي سيرة من نحو آخر، هاي سيرة من نحو آخر. السيرة من النحو الآخر وظيفتها ليس إثبات الحكم الشرعي الكلي، كما في ملكية الحائز، كما في حجية خبر الثقة، كما في جواز التصرف منوط بطيب النفس. لا، مو وظيفة السيرة إثبات حكم شرعي، وإنما وظيفة السيرة تنقيح وإيجاد وتحقيق صغرى لحكم شرعي كلي ثبت في مرتبة سابقة بدليل خاص، بدليله هو ثبت. تجي السيرة إنما تحقق صغرى لهذا الشر، صغرى لهذا الحكم الشرعي. هذا شنو مثاله حتى نبين حكمه؟ إلى الآن ما بين حكم هذا النحو الثاني من السيرة. شنو مثاله؟ مثاله مثل خيار الغبن، خيار الغبن أو اشتراط عدم الغبن. هذا اشتراط عدم الغبن، هذا شنو دليله؟ شنو دليل مثلا أن عدم الغبن شرط في ضمن العقد؟ بالواقع ما عندنا رواية تدل على أن عدم الغبن شرط في ضمن كل عقد، ما عندنا هيك رواية، وإنما عندنا سيرة، عندنا سيرة عقلائية نقحت صغر الاشتراط. مرة الاشتراط يذكر صريحا، مرة الاشتراط يذكر بواسطة السيرة، هي السيرة تتكفل لإثبات صغر الاشتراط، كما في اشتراط عدم الغبن. لأن العقلاء جميعا تبانوا وجرت سيرتهم على أن كل من المتعاقدين يشترط على الآخر أن لا يكون مغبونا في تلك الصفقة. هاي قضية عقلائية، هذا لا يحتاج إلى تصريح، حتى إذا ما صرح أنا من أشتري الكتاب، أقول أشتري هذا الكتاب مثلا ب10,000 ولا أشترط على صاحب المكتبة أن لا أكون مغبونا، ما أشترط عليه، أقول له عمي ترى أنا أعطيك 10 بس إذا لقيت في مكتبة أخرى ب2,000 أرجع. هذا الاشتراط عادة ما يصدر من عندنا، لكن هذا الاشتراط تبان العقلاء عليه، هذا موجود في مرتكزات العقلاء، في سيرة العقلاء، في تبان العقلاء. العقلاء تبانوا على أن لا يكون المشتري مثلا على أن لا يكون المشتري يشتري بثمن بين وبين الثمن المسمى تفاوت فاحش. هو هذا مدلول للسيرة، هاي السيرة جرت عليه وإن لم يصرح المتعاقدا. فإذا لم يصرح وتعاقدا وبعد ذلك تبين أن المشتري مغبون، العقلاء، حتى نبين سيرة عقلاء، العقلاء يمنحون المشتري حقا في فسخ ذلك العقد، يعطوه حق في أن يفسخ ذلك الحق. ولا يجوز للبائع أن يحتج بأن المشتري شنو لم يشترط، يقول أنت ما اشترطت علي، هذا التباني العقلائي وإن لم يصرح بمضمونه لكن نفس هذا التباني هو اشتراطه، نفس هذا التباني الحاف بالعقد هو اشتراط، لكن اشتراط ضمني وليس اشتراطا صريحا. وبذلك هذا المشتري المغبون إلى الحق في فسخ العقد، هو مسلط على فسخ العقد وإن لم يشترط في ضمن العقد صريحا أن لا يكون مغبونا. نقرأ دائما إحنا بالمعاملات وبالمكاتب خيار الغبن، شنو دليله؟ هو هذا دليل، دليل سيرة العقلاء على أن كل من المتعاملين يشترطان ضمنا أن لا يكون مغبونا، وهناك تفاوت فاحش بين الثمن المسمى وبين ثمن المثل. واضح هذا السيرة، سيرة العقلاء القائمة على اشتراط عدم الغبن، هاي ليست محققة لحكم شرعي كلي، هي لا تحقق لزوم الوفاء بالشرط، هذا لزوم الوفاء بالشرط ثابت بدليله، بالدليل اللفظي المطلق بالرواية الصحيحة، وإنما هاي السيرة نقحت صغرى ذلك الدليل الشرعي الكلي. هذا تمام الكلام في القسم الثاني. هذا شنو حكمه؟ شنو حكم هذا القسم الثاني؟ أقول هذا القسم الثاني لا يشترط فيه أن يكون معاصرا لزمان المعصوم، شرط المعاصرة إنما يذكر في النحو الأول، في القسم الأول، السيرة التي يكون الغرض منها استكشاف حكم شرعي كلي، هاي السيرة لابد أن تكون معاصرة للمعصوم حتى نستكشف من خلال سكوت وتقرير المعصوم عن تلك السيرة رضاه وإمضاء لمضمون السيرة، فيكون هو الإمضاء دليل على الحكم الشرعي. اشتراط المعاصرة إنما يختص بالسيرة التي يراد من وراءها إثبات الحكم الشرعي، أما السيرة المنقحة لصغرى حكم شرعي ثابت بدليله لا يشترط أن تكون معاصرة حتى إذا كانت متأخرة، حتى إذا كانت متأخرة هي تكون منقحة لصغرى الاشتراط. مثالنا مثلا حتى إذا كانت مستحدثة، ما يجي البائع يجي يحتاج يقول ها هاي السيرة مو معاصرة لزمان المعصوم، يقول لا 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 يشترط في السيرة أن تكون معاصرة لزمان المعصوم حتى تنقح صغرى الاشتراط وصغرى وجوب الوفاء بالشرط، سواء كانت معاصرة أو متأخرة هي تنقح الصغرى. والسر في ذلك، السر في عدم اشتراط المعاصرة، هو أن الكبرى تتحقق بمجرد تحقق الصغرى، الكبرى والحكم الموجود في الكبرى يتحقق بمجرد تحقق الصغرى، سواء كان تحقق الصغرى في زمان المعصوم أو في زمان متأخر عن المعصوم، الصغرى تتحقق والنتيجة تتحقق سواء كانت السيرة معاصرة أو متأخرة. احنا فقط نريد نستعيض عن التصريح بالشرط بالسيرة، مكان ان نصرح باشتراط عدم الغبن نستعين بالسيرة، نقول السيرة الحافة بالعقد هي تنوب مناب التصريح بالاشتراط، هاي النيابة موجودة وثابتة سواء كانت السيرة متحققة في عصور متأخرة او كان للسيرة جذور ووجود في زمان المعصوم، الصغرى تتحقق على كل حال. فإذا إذا نسمع أن الأصوليين يشترطون المعاصرة في السيرة، هذا ليس ببعدنا مشاكل في استدلالاتنا في بعض الأحيان بحكم أو بفرع في بعض الأحكام الشرعية، نقول هاي السيرة من قال أن تلك السيرة موجودة في زمان المعصوم؟ هذا الكلام إنما يصح في السيرة التي يكون الغرض منها استكشاف الحكم الشرعي، أما السيرة التي يراد منها تحقيق صغرى لحكم شرعي ثابت في مرتبة سابقة بدليله لا يشترط أن تكون معاصرة. ثم بعد ذلك المصنف يختم البحث ببيان فارق آخر بين هاي السيرة اللي تحدثنا عنها، السيرة المحققة للصغرى والسيرة المستكشف بها الحكم الشرعي، هذا راح يجي ذكره إن شاء الله. قال: إلا أن اشتراط المعاصرة، هذا اللي فرغنا منه الآن، اشتراط المعاصرة إنما هو في السيرة التي يراد بها إثبات حكم شرعي كلي، والكشف بالسيرة عن دليل شرعي على ذلك الحكم، هذا نشترط المعاصرة، وهي التي كنا نقصدها هذا البحث بوصفها من وسائل إثبات الدليل الشرعي، طبعا بضميمة السكوت لا بذاتها، هذا هو صرح به أكثر من مرة المصنف. ولكن هناك نحو آخر من السيرة لا يكشف عن الدليل الشرعي على حكم كلي، أكو سيرة لا تكشف عن الحكم الشرعي الكلي، وإنما الغرض منها إنما يحقق هذا النوع من السيرة، هذا النحو من السيرة يحقق صغرى لحكم شرعي كلي قد قام عليه الدليل في المرتبة السابقة. وإلى هذا النحو من السيرة ترجع على الأغلب البناءات العقلائية التي يراد بها تحليل مرتكزات المتعاملين ومقاصد الاجتماع النوعية في مقام التعامل بنحو يحقق صغرى لأدلة الصحة والنفوذ في باب المعاملات. كل سير أو قل أغلب السير اللي تذكر في باب المعاملات، هذا المثال من الأمثلة، هذا المثال من الأمثلة اللي ذكرناه، مسألة الاشتراف، نريد نشوف هل أن الشرط موجود أو ليس بموجود، نرجع للسيرة. أغلب السير المذكورة في باب المعاملات اللي تكشف عن مقاصد المتبايعين، نريد بعد أن وقع نزاع، هذا اشترى الكتاب ب10، لقى الكتاب في مكان آخر ب2000، وقع نزاع، نريد نستكشف هل أن البائع يشترط، هل أن المشتري يشترط أو لا، نريد نستكشف مراداتهم. إذا أردنا استكشاف مراداتهم، هذا واحدة من طرق إثبات وتنقيح مراد المشتري هو السيرة العقلائية. هاي السيرة العقلائية تكشف عن مراد المشتري، يقول للمشتري للبائع، يقول له صحيح أنا من اشتريت ما قلت لك بشرط أن لا أكون مغبونة، بس هذا مراد إلي، شنو الكاشف عن ذلك المراد؟ سيرة العقلاء. سيرة العقلاء تكشف عن مراد المتبايعين، مرة السيرة تكون لصالح المشتري، مرة تكون لصالح البائع، هو يبيعه لكن بثمن يتبين أقل بكثير من قيمة المثل، فالبائع هو الذي يكون مغبونا، فريد نستكشف مراد البائع، شنو يقول؟ صحيح أنا بعتك ب10، بس هو مو يتبين أن سعر الواقعي مثلا 100، أنا يكون أرجع، هذا من اللي يكشف عنه؟ سيرة العقلاء. قال: وإلى هذا النحو من السيرة ترجع على الأغلب البناءات العقلائية، البناءات العقلائية التي يراد بها تحليل مرتكزات المتعاملين ومقاصد المتعاملين، نريد نحلل مقصده، شنو مقصده، شنو مراده، النوعية في مقام التعامل بنحو يحقق. ليش يقول نوعية؟ لأنه ما لنا علاقة بزيد وعمر، هو شنو مراده، احنا قاعد نحكي بشكل عام بشكل نوعي، العقلاء شنو يردون من المتبايعين نوعا، مو خصوص هذا البائع أو خصوص ذلك المشتري، في مقام التعامل بنحو يحقق صغرى لأدلة الصحة والنفوذ في باب المعاملات. ومثال ذلك ما يقال من أن انعقاد السيرة العقلائية على اشتراط عدم الغبن، هذا الانعقاد على اشتراط عدم الغبن، هذا نقحنا صغرى، صغرى للمؤمنون عند شروطهم في المعاملة بنحو يكون هذا الاشتراط مفهوما ضمنا وإن لم يصرح به. وعلى هذا الأساس يثبت خيار الغبن، على هذا الأساس، على أساس على أساس السيرة، مو على أساس عندنا رواية، على أساس عندنا روايات صحاح مثلا في بقية الموارد والأحكام الفرعية. شنو الدليل على خيار الغبن اللي يذكر؟ ما عندنا دليل، ما عندنا رواية، إنما عندنا بناء عقلاء. قال وعلى هذا الأساس، يعني يقول لا على أساس وجود دليل خاص ورواية، يثبت خيار الغبن بالشرط الضمني في العقد، فإن السيرة العقلائية المذكورة لم تكشف عن دليل شرعي على حكم كلي. هاي السيرة على استراط عدم الغبن لا تكشف عن حكم شرعي كلي، لا، الحكم الشرعي الكلي ثابت في مرتبة سابقة بدليله اللفظي بالرواية الصحيحة المروية عن الإمام الكاظم عن العبد الصالح، وإحنا جينا نقحنا صغرى ذلك الحكم الشرعي الثابت في مرتبة سابقة، فإن السيرة العقلائية المذكورة لم تكشف عن دليل شرعي على حكم كلي، وإنما السيرة حققت صغرى لدليل المؤمنون عند شروطهم، وكل سيرة من هذا القبيل لا يشترط، هذا حكم السيرة المنقحة للصغرى، لا بد أن تكون معاصرة أو لا، يقول لا، وكل سيرة من هذا القبيل لا يشترط في تأثيرها على هذا النحو. شنو تأثيرها؟ إيش تريد تأثر؟ توجد الصغرى، حتى توجد الصغرى لا يشترط أن تكون معاصرة على هذا النحو، إنما أن تكون معاصرة، لا يشترط أن تكون معاصرة للمعصومين، لأنها متى ما وجدت هاي السيرة أوجدت صغرى لدليل شرعي ثابت، فيتمسك بإطلاق ذلك الدليل، نتمسك بإطلاق المؤمنون عند شروطهم. يجي البائع يقول لا، هاي المؤمنون عند شروطهم، المقصود شنو؟ المقصود الشرط الصريح. احنا نقول لا، هذا شروطهم هذا مطلق، سواء كان صريحا او ضمنيا، فنتمسك باطلاق ذلك الدليل لتطبيق الحكم على صغراه. يقول هناك فوارق اخرى ياتي عنها الكلام، وصلى الله على محمد وآل محمد.